قال رحمه الله تعالى: باب ترك الأذان في العيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. قال: فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. قال: فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود يعني باب
ترك الأذان في العيد.
ترك الأذان في العيد يعني ليس للعيد أذان ولا إقامة، ولكن العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، وإنما يحضر الناس المصلى، وإذا جاء الوقت صلى الإمام بالناس ثم خطب الناس، من غير أن يكون هناك أذان ولا إقامة، وإنما حيث يثبت العيد ويعرف أن الناس أن شهر الصيام انتهى يخرجون إلى المصلى يعني مبكرين، وبعدما ترتفع الشمس كيدرا يقوم الإمام فيصلي بالناس ثم يخطب الناس بدون أذان ولا إقامة. ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشرع الأذان والإقامة، فلا أذان ولا إقامة في صلاة العيد. قد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قيل له: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أنه شهد العيد. قال: إيش؟
قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر.
قال: ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، لأن قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه يعني من أقربائه صلى الله عليه وسلم يعني جعله يذهب وجعله يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما هو معلوم كما جاء في الحديث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد ذهبه بلال، وأن الرسول متكئا على يد بلال. قال: ولولا منزلتي منه ما ذهبت من الصغر، يعني معناها أن الصغار يعني كما هو معلوم يعني قد يذهبون وقد لا يذهبون، ولكنه ذهب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكان مع ذهابه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث كان معه لما ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. إيش قال؟
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلب فصلى.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم العلم، والعلم يعني هو علامة واضحة، إما جبل وإما يعني شيء منصوب أو يعني شيء موضوع يعني يقال له العلم، وكان عند دار كثير بن الصلب، وهي دار كانت في قبلة المصلى، كانت في قبلة المصلى أمام المصلى الذي كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العيد.
ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة. قال: فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن،
يعني يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، يعني أنهن يعني يشرن إليهن لأخذ الأقراط من الآذان، وكذلك الحلوق يعني قيل أنها القلائد يعني التي في الحلوق، وقيل أن المقصود بالحلوق الحلق، يعني أنها حلقهن يعني مثل الخواتيم وما إلى ذلك، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الذي جاء في الروايات منصوص عليه الخواتيم، وكذلك الأقراض، هذا هو الذي جاء منصوصا عليه. وكلمة الإشارة إلى حلقهن يحتمل أن يكون الحلق وهو القلائد المعلقة فيه، أو أن المقصود بالحلوق يعني ما يعني المقصود بها الحلق يعني وهي الخواتيم وما يشبهها.
فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني فأتاهن يعني ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالذي في ثوبه يعني من الصدقات التي صدقنا بها.
قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان.
محمد بن كثير مر ذكره، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عبد الرحمن بن عابد.
عن عبد الرحمن بن عابد وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ترك الأذان في العيد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جري عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان سك يحيى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد لفظه قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك يعني بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق البدء بترجمة ترك الأذان في العيد، وسبق حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في هذا المعنى، وفيه قال ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ولكنه في هذه الرواية وهذا الحديث الذي معنا وكذلك حديث جابر بن سمرة فيه التصريح لأنهم صلوا بدون أذان ولا إقامة، صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم العيد بدون أذان ولا إقامة. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، هو أبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى، أي أن ابن عباس رضي الله عنه أي ابن عباس يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر وعمر أو عثمان صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وشك من يحيى بن سعيد القطان هل قال عمر أو عثمان، يعني أبو بكر ليس في شك وإنما الشك في عمر أو عثمان، هل أبو بكر وعمر أو أبو بكر وعثمان. وهذه وحديث جابر بن سمرة يقول أنه صلى غير مرة مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة، وهذا يدلنا على أن العيدين تصليان بدون أن يؤذن لهما وبدون أن تقام الصلاة لهما، ولا يكون فيهما لا أذان ولا إقامة، هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ولا يقال الصلاة الجامعة،
ما يقال لا يقال الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة تقال في الكسوف من أجل أن الناس يأتون من أماكنهم، وأما العيدين فإذا ثبت العيد يخرج الناس إلى المصلى ويصلون العيد بدون أن يؤذن لها، وإذا جاء الوقت لا يؤذن لها، وإذا أريد قيامها لا تقام الصلاة، لا تقام لها الصلاة، وإنما يأتي الإمام ويطلب من الناس أن يسووا ثم يصلي بهم وإذا فرغ خطب.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن مسلم
بن ينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن طاووس
بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد الثاني
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
وهناد
بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
قال لفظه
أي اللفظ للثاني الذي هو هناد. اللفظ إنما هو للثاني الذي هو هناد بن السري.
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك
بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر
بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب التكبير في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة.
ثم أرد أبو جود رحمه الله للترجمة يا أبو جود باب التكبير
في العيدين
باب التكبير في العيدين أي في صلاة العيدين. المقصود من هذه الترجمة التكبير في صلاة العيدين التكبيرات التي يؤتى بها في صلاة العيدين وهذا غير التكبير الذي يكون في ليلة العيدين ويكون في الذهاب إلى العيدين ويكون في الجلوس يعني في انتظار صلاة العيد كما سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ذوات الخدور والحيض وقال الحيض يشهدنا دعوة المسلمين ويكبرنا يعني يحصل منهن التكبير. هذا التكبير غير التكبير الذي عقد له المصنف هذه الترجمة لأن التكبير المقصود هنا التكبيرات التي تكون في صلاة العيد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. والذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الركوع وغير تكبيرة الانتقال يعني الركعة الأولى إلى الركعة الثانية وإنما هي التكبيرات الزوائد عن التكبيرات الموجودة في الصلاة التي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال وتكبيرة الركوع.
قال حدثنا قتيبة
ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن لهيعة
هو عبد الله بن لهيعة وهو صدوق خلط لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه
مسلم وابو داود
الترمذي وابن ماجه.
عن عقيل
بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه باللهيعة وقد خلط ولكنه جاء يعني له شواهد كما سيذكره المصنف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
هنا أحد الإخوة أرسل قاعدة ينقلها عن الشيخ الألباني رحمه الله أن قتيبة سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط ذكر ذلك الشيخ في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة.
يعني ذكر المكان؟
قال المجلد الثالث.
على كل إذا كان أن سمع منه قبل الاختلاط يعني ما هناك إشكال. إذا كان قتيبة سمع منه قبل الاختلاط ما يبقى في إشكال يعني في الكلام فيه. نعم.
سن الله إليك الاستفتاء يكون بعد الانتهاء من السبع التكبيرات أو بعد السبع الإقامة؟
لأنه قبل تكبير قبل ال قبل قبل القراءة قبل القراءة نعم
وبعد التكبيرات
أي نعم.
السؤال الثاني أحسن الله إليك، هل يكبر متواليا أم يصل بينهما بذكر معين؟
والله ما بذكر، لكنه يعني ليست متوالية سردا يسردها سردا، وإنما يكبر يعني يصير هناك يعني تصل يعني يسير دون أن يسردها الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبعض العلماء يقول يسردها سردا، لكن لا أعلم فيه ذكرا بينها، لا أعلم أن هناك ذكرا بين التكبيرات إذا لم يسردها.
وهل يرفع اليدين في
هذه؟ والله ما ثبت، ما ثبت شرف اليدين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد.
قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى السابق، يعني جهتنا يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وفيه زيادة سوى تكبيرتي الركوع، يعني أنها تكبيرات زوائد كما أشرت، يعني ليست تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع منها، وإنما هي سبع بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وخمس بين تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثانية وتكبيرة الركوع في الركعة الثانية.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح وهو صدوق وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن مرعب بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وهو يروي عن ابن لهيعة، ويعني يقال أن رواية عبد الله بن وهب وغيره يعني من العباد له أنها أعجل، يعني وهنا رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة. وإذا كان قتيبة أيضا سمع منه قبل الاختلاط يعني فهذا أيضا يعني يقوي، فهنا هنا الراوي عبد الله بن لهيعة عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهناك الراوي قتيبة إذا كان سمع منه قبل الاختلاط، فهذا يدلنا على سلامة الإسناد وأن وجود ابن لهيعة فيه لا يؤثر، وهو ليس فيه إلا ابن لهيعة، ولكن كما أشرت يعني أيضا له شواهد من غير هذا الطريق كما سيأتي للمصنف.
عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد.
عن خالد بن يزيد ثقة أخرج له أصحاب في الستة.
عن ابن شهاب بإسناده ومعناه.
عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، يعني بإسناده إلى عائشة. ومعناه يعني هو في المعنى ليس الألفاظ مطابقة.
الله إليك، هذه التكبيرات ما حكمها بحيث إذا تركها الإمام هل يلزم عليه في جزء أو ترك الصلاة؟
والله هي سنة، أقول هي سنة، و يعني كونه يلزم سجود سهو الله أعلم.
إذا يشرع للمأمومين أن يؤدي الإمام أن يسبحوا له؟
هو الذي يلزم ويسبحوا له لأن هذه سنة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما.
ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة
بعدهما
كلتيهما، والقراءة بعدهما كلتيهما يعني في كل ركعة تكون القراءة بعد التكبير، تكون القراءة بعد التكبير يعني ليست بعد التكبير، وإنما القراءة بعد التكبير ليست التكبير بعدها. القراءة تكون بعد التكبير وليس التكبير بعد القراءة. وقال والقراءة بعدهما سجديهما أي في كل من ركعتين تكون القراءة بعد التكبيرات. أي أن تكبيرات الزوائد في العيد أي صلاة العيد تكون بعد بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة وبين القراءة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة.
قال حدثنا مسدد عن المعتمر.
المعتمر هو بن سليمان بن طرحان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي.
عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق
يخطئ ويهم.
صدوق يخطئ ويهم أخرج حديثه
البخاري بن المفرد ومسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراء وأصحاب السنن. عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراء وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو احد العباد له الاربع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه في الستة. وعلى هذا فحديث عمرو بن شعيب مطابق لما جاء في حديث عائشة المتقدم في ان التكبيرات سبع في الاولى وخمس في الثانية.
هنا قال التكبير في الفطر
يعني هنا تنصيص على الفطر التنصيص على الفطر ومثله الأضحى. والحديث الأول فيه الفطر والأضحى معا.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعة ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يرجع. قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسا.
ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى وفيه أن التكبيرات في الأولى سبع ولكنها في الثانية أربع. ولكنه بعد ذلك ذكر رواية عن عبد الله بن المبارك وعن وكيع أنها سبعا وخمسة يعني كروايته السابقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية. وعلى هذا فيكون المحفوظ هو أو الثابت هو الخمس لأن هذه الطريقة التي فيها الأربع جاء من طريق وكيع ومن طريق عبد الله بن مبارك أنها خمس وبذلك تكون هذه الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطابقة للرواية السابقة التي هي كون التكبيرات العيدين سبع وخمس. نعم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
أبو توبة الربيع بن نافع هو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
نعم.
أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن سليمان يعني بن حيان.
عن سليمان يعني بن حيان وهو صدوق.
يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج حديثه. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب.
عن أبي يعلى الطائفي هو الذي مر ذكره في الإسناد السابق هنا ذكر بكنيته ونسبته. وفي الإسناد الأول باسمه عبد الله بن عبد الرحمن
الطائفي.
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ذكر في الأول باسمه واسم أبيه ونسبته وفي الإسناد الثاني بكنيته ونسبته.
عن أبيه عن جده.
عن أبيه عن جده وهنا ذكر الجد هو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو لأن هناك الرواية السابقة منصوصة على اسم الجد وأنه عبد الله بن عمرو وهنا غير منصوص عليه ولكنه يراد به عبد الله بن عمرو وبذلك يكون متصلا لأنه لو كان الجد المراد به محمد ابن عبد الله يكون مرسلا يكون الحديث مرسلا لأن محمد ثابت لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد قال أبو داود ورواه وكيع.
قال أبو داود ورواه وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب. قال حدثنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول أنه قال أخبرني أبو عائشة جريث لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الأضحى والفطر. فقال أبو موسى كان يكبر أربعة تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن أبي موسى وعن حذيفة. أبي موسى وحذيفة. عن أبي موسى وحذيفة قال إيش أرسل
أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان.
أن أبا موسى الأشعري أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر.
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر.
فقال أبو موسى كان يكبر أربعا
فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة يعني مثل تكبيرة على الجنازة أربعة يعني بالعدد مثلها بالعدد. فقال حذيفة صدق.
نعم.
فقال حذيفة صدق. قال أبو موسى وكنت أكبر بها في البصرة عندما كنت عليهم أي أميرا عليهم عندما كنت أميرا عليهم. قال أبو عائشة يعني كنت حاضرا سعيد بن العاص لما سأل هذا السؤال لأبي موسى الأشعري ولحذيفة وهذا فيه أن التكبيرة تكون أربع أنها تكون أربعا يعني في الأولى وفي الثانية أربعا في الأولى وأربع في الثانية. لكن الحديث فيه أبو عائشة هذا الذي هو جليس أبي هريرة وهو مقبول وقد أخرج حديثه أبو داود هو غير ثابت. والثابت هو ما تقدم أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. والألباني صح هذا الحديث لا أدري وجه هذا التصحيح.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وابن أبي زياد.
وابن أبي زياد هو
عبد الله بن الحكم القطواني صدوق.
عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد وهو صدوق
أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال المعنى قريب.
قال المعنى قريب إنه متقارب يعني المعنى يعني متقارب يعني والألفاظ كذلك يعني مختلفة.
عن زيد يعني ابن حباب.
عن زيد يعني ابن حباب وهو ثقة
صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق
يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج حديثه أخرج حديث البخاري في جزء المفرد وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثابت بن ثوبان وهو ثقة أخرج له
البخاري
في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
المكحول.
المكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي عائشة.
عن أبي عائشة وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود.
عن أبي موسى الأشعري وحذيفة.
عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وحذيفة هو ابن اليمان وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك، جاءت أسئلة بالنسبة للتكبير في بداية الخطبة، خطبة العيد، فهل من السنة يعني أن تبدأ بتكبير معين مثل الصلاة؟
والله ما أعلم يعني شيء يدل عليه، لكن الخطبة تشمل الكثير، لكن كونها تبدأ بعدد معين كما يعني قال بعض العلم أن يكبروا تسعا يعني في أول خطبة، ما أعلم له دليل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: ما يقرأ به في العيدين، أي ما يقرأ في الركعتين في العيدين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين، فقال: اقترب الساعة وانشق القمر، أو القرآن المجيد، اقترب الساعة وانشق القمر. ولعل سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يتثبت وأن يتأكد وأن يكون على علم، أو أنه يعني حصل عنده نسيان فأراد أن يتحقق، وإلا فإن عمر رضي الله عنه يعني هو الذي كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أحواله ويعرف الصلاة، ولكنه لعله سأل أبا واقد الليثي ليتثبت وليتحقق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث يدل على أن العيد يقرأ بها بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. وسبق أن مر في باب لا يقرأ في الجمعة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. قال: وربما اجتمع يعني في يوم واحد فقرأ فيهما، يعني ربما وافق يوم عيد يوم جمعة فيقرأ بالعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية في الصباح في أول النهار، وفي وقت الجمعة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية. وعلى هذا فقد جاءت السنة بأنه يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية، كما في حديث النعمان وكما وفي حديث الحديث الذي معنا أنه يقرأ فيها بسبح اسم ربك بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. ثم إن هذا الحديث صورة المرسل، لأن عبيد الله بن عبد الله يعني كانت وفاته فوق 90، كانت وفاته يعني متأخر، يعني ما أدرك عمر، ولكنه جاء من طريقة أخرى يعني ثابتة وصحيحة، يعني يعني متصلا ويعني وغير، وليس صورة المرسل كما هنا، لأن هنا يحكي عبد الله عبيد الله بن عبد الله الذي جرى بين يعني عمر وأبي واقد وكأنه حاضر، وصورة المرسل، ولكنه جاء من طريق متصلة كما ذكر ذلك في عون المعبود، وذكر الطريقة المتصلة التي فيها اتصال الحديث. وعلى هذا فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بهاتين السورتين قاف واقتربت، وكذلك ثبت في حديث النعمان القراءة في سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
عن ضمرة بن سعيد.
عن ضمرة بن سعيد المازني وهو ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو الهذلي وهو ثقة فقيه هو أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
عن أبي واقد الليث.
عن أبي واقد الليث رضي الله عنه وهو الحارث بن مالك أخرج حديثه أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس للخطبة. قال حدثنا محمد بن الطباخ البزاز قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة إلى الجلوس للخطبة، يعني جلوس المأمومين، جلوس المأمومين يعني حكم جلوس المأمومين للخطبة، يعني ما حكمه. والحديث يفيد الاستحباب، الحديث الذي أورد أبو داود يفيد الاستحباب، لأنه قال يعني من أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب. وعلى هذا فالحضور للخطبة ليس بلازم، فمن أراد أن يحضر حضر، ومن أراد أن ينصرف بعد أن يصلي فله أن ينصرف، والمهم هو الصلاة. وبعض أهل العلم استدل بهذا على أن الخطبة ليست بواجبة، وإنما هي مستحبة يعني في العيدين. وبعضهم قال إن الترخيص يعني لمن أراد أن يذهب أن يذهب لا يعني أنها لا تكون واجبة، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم رخص فيها وأن الإنسان له أن يجلس وله أن ينصرف يعني يفيد في أن الأمر واسع، وأن المأمومين من أراد أن يجلس فله أن يجلس، ومن أراد أن ينصرف فله أن ينصرف. ويدل على أن الخطبة يعني غير متأكدة وأنها واجبة، لأن كون المأمومين يخيرون بين أن يجلسوا وبين أن ينصرفوا يعني يدل ذلك على عدم لزومها، وليست كالجمعة، لأن الجمعة يعني من شرطها وجود الخطبتين، لكن قد يكون يعني ال كون الجمعة أو العيد تشبه الجمعة من جهة أن من حضرها فله أن يتخلف عن الجمعة، من حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة إذا وافق يوم عيد، يعني يفيد ذلك يعني أهمية الخطبة وأن وجودها أمر مطلوب. ويعني قد يكون القول يعني بالوجوب يعني له وجه من جهة أن حضور العيد يغني عن الجمعة، حضور العيد يغني عن الجمعة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزال.
محمد بن الصباح البزال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الفضل بن موسى السيناني.
الفضل بن موسى السيناني المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن عطاء.
عن ابن جريج مر ذكره، وعطاه بن ابي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود هذا مرسل يعني وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني فيه عطاء بن فيه عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه، والألباني صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود.
هل يلزم في خطبة العيد، خطبة للعيد وخطبة الاستسقاء، ما يلزم
في خطبة الجمعة من الإنصاف
الذي يبدو أن بينهما فرق، لأن هنا يعني ما قال يعني من أراد أن يذهب يعني ذهب يعني خطبة الجمعة يعني يلزم الإنسان يجلس، يعني يلزم الإنسان يجلس، وهذه لا يلزمه أن يجلس، لكن من جلس ليس له أن يتحدث، ليس له أن يتحدث وينشغل عن الخطبة، وإنما ما يجلس وإما أن يصرف.
يحصل من الناس فيما نرى ونسمع رفع الصوت في التكبير مع الإمام سواء كان في بداية الصلاة سبع التكبيرات الأولى والخمس وكذلك في الخطبة إذا بدأ الخطبة بالتكبير يكبرون معه، رفع الصوت هنا هل له وجه؟
أبدا، يعني المأمومين لا يرفعون الصوت، المأمومون لا يرفعون الصوت ولا يكبرون مع الإمام يعني في الصلاة يعني يرفعون أصواتهم، وكذلك في الخطبة يعني لا يرفعون أصواتهم، وإنما إذا كبر الإنسان يكبر يعني بينه وبين نفسه.
ما مناسبة التكبير مثلا التكبير الجماعي؟
هذا خلاف السنة، لم يثبت التكبير الجماعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ محمود السويجر رحمه الله يعني كتب رسالة خاصة بالتكبير الجماعي يعني وإنكاره وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة خاصة مطبوعة بالتكبير الجماعي. أحسن
الله التصديق المأثورة نسمع صيغ اللهم صل على سيدنا محمد، يعني من يزيد تكبير ثم اطرح على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه
هذا فين؟
تكبير يوم يعني في العيد قبل الصلاة والخطبة.
والله التكبير يعني كما هو معلوم كله يكبر على حجة بدون يعني أن يكون تكبيرا جماعيا، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة ولكنها في هذا الموضع يعني مانع يعني شيء يعني يدل على أنها تضاف إلى التكبير، ولكن إنسان يكون يكبر ويكثر من يكون يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين نفسه يعني هذا أمر مطلوب، لكن كونه يعني يقرن ذلك بالتكبير مانع على من شيء يدل عليه.
صيغة التكبير أحسن الله إليك،
التكبير يعني يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، وكذلك الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة، يعني جاء عن بعض السلف هذا، لكن ما نعلم فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان يعني كيفيته.